بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي أنعم علينا نعمته العظمى التي لو تقطعت أوصالنا شكرا وحمدا لأجلها لما وفينا عشر معشار من شكر نعمته العظمى، وهم علي وآل علي. والصلاة الكاملة التامة على سيدنا ونبينا وهادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم ومبغضيهم وشانئيهم ونافري فضائلهم وأعداء شيعتهم، وعلى من لم يرضى بلعن أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. وصل بنا الحديث في الجمعة الماضية إلى الرواية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء، سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقلت: ما سنة موسى؟ قال: خائف يترقى. قلت: وما سنة عيسى؟ فقال: يقال فيه ما قيل في عيسى. قلت: فما سنة يوسف؟ قال: السجن والغيبة. قلت: وما سنة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: إذا قام سار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أنه يبين آثار محمد صلى الله عليه وآله ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجا هرجا حتى رضي الله. قلت: فكيف يعلم رضا الله؟ قال: يلقي الله في قلبه الرحمة. بشكل إجمالي في الجمعة الماضية أشرنا إلى بعض مضامين هذه الرواية. اليوم نحاول قدر الإمكان بشكل موجز ومختصر نشير إلى أهم مضامين الرواية الشريفة. قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه في صاحب هذا الأمر، وصاحب الأمر عنوان يطلق على كل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الأمر كما بيناه فيما سلف الأمر في روايات أهل البيت الولاية، الولاية في كل مظاهرها، الولاية الكونية، المقصود بالولاية الكونية في مسألة إيجاد الكون وإعدامه، والولاية التكوينية والمقصود بها التصرف في جميع ذرات هذا الكون، والتي قال عنها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه الحكومة الإسلامية أنه من ضروريات مذهبنا أن للإمام المعصوم خلافة تكوينية وولاية تخضع لسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، من ضروريات مذهبنا، وضروري المذهب لا يخفى عليه، الذي لا يعتقد فيه يكون خارجا من المذهب، بل قد يحكم بارتداده يعني خروجه عن الإسلام. فقلت الأمر تعني الولاية، الولاية الكونية، الولاية التكوينية. ربما البعض من علمائنا يجمع بين الكونية والتكوينية، لكن التحقيق يشير إلى الفرق بينهما. فالكونية متعلقة في أصل إيجاد الكون وإعدامه، والتكوينية متعلقة بالتصرف في الكونيات، التصرف بالأشياء، السيطرة على جميع ذرات هذا الخلق، جميع ذرات هذا العالم وهذا التكوين. ثم الولاية على الإنسان بمختلف أنحائها، من ولاية العبودية، وهذا المعنى واضح في رواياتنا، تقرأ في زيارة الواردة الشريفة الواردة بأسانيد معتبرة، تخاطب سيد الشهداء: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، التارك للخلاف المقر بالرق. بالنتيجة هذا أيضا مظهر أو مرتبة من مراتب الولاية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قلت الولاية على الخلق بجميع مراتبها، بجميع مظاهرها، ومظهر من مظاهر تلكم الولاية على الخلق ولاية الرقية، عبر عنها ربما في رواياتنا الشريفة في كتاب الكاز الشريف وفي غيره. الإمام يقول: الناس عبيد طاعة لنا. على أي حال، الآن ليس البحث في مثل هذه المطالب، ربما فيما سلف من الأيام تناولت مثل هذه المطالب في البحث المفصل والبحث الموسع. كذلك الولاية التشريعية في جميع مراتبها، فالإمام المعصوم مشرع، والإمام المعصوم ينسخ الأحكام، هذا المعنى وارد في رواياتنا الشريفة مفصل في مظانه، في نهج البلاغة الشريف، في الكاف الشريف وفي غير كتبنا. على حال، ربما هذه المسائل وقع الاختلاف فيها بين علمائنا، لكن بالنتيجة كل يذهب إلى رأيه. فالأمر المعني به هنا الولاية بمختلف مراتبها، وليس فقط في عالم الحياة الولاية على الخلق. قلت الولاية الكونية تلك ولاية عامة، الولاية التكوينية ولاية الكونية في أصل إيجاد الكون وإعدامه، الولاية التكوينية في ذرات الكون، ولاية على الخلق ابتداء من ولاية الرقية وعبودية الطاعة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولاية التشريع بشؤوناتها من تقييد وحصر وإطلاق ونسخ إلى آخر الشؤونات التي تتعلق بالحاكمية الشرعية بمختلف مراتبها، بمختلف شؤوناتها، والتي تكون بيد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين في عالم البرزخ ولايتهم ظاهرة، هذا من جهة ولاية الخلق، وإلا من جهة التكوين فكل العوالم خاضعة. أنا أتحدث عن أقسام الولاية على الخلق. وكذلك ولايتهم في يوم القيامة، زيارة الشريفة: حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم. نتيجة حساب الخلائق راجع للإمام صلوات الله عليه، وإياب الخلق، الخلق لا بد أن يعودوا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالولاية الكبرى في يوم القيامة، ولذلك في رواياتنا أمير المؤمنين يقول: أنا الذي أدخل أهل الجنان في الجنان، أنا الذي أزوجهم بنسائهم في الجنان. أنا الذي أشار إلى
ولايته المطلقة. هذا بالنسبة للخلق. وإلا قلت في أولها ولاية التكوين وبالنتيجة الجنة والنار وسائر العوالم الأخرى، عالم البرزخ وغيره من العوالم العلوية أو السفلية، بالنتيجة هي من أجزاء هذا التكوين، بالنتيجة هي من أجزاء هذا. لكن هذه مظاهر متعددة. على أي حال، البحث في مظاهر ولاية المعصوم صلوات الله عليه لا يكون في مثل هذه الدقائق المحصورة، خصوصا ومثل هذه المباحث من المباحث التي تكاد تكون مباحث بشر لم تطرق بالشكل المفصل في كتبنا. للواضح أن المكتبة الشيعية معرضة عن مثل هذه المطالب. الآن المكتبة الشيعية إذا أردنا أن نغوص في أوساطها نادرا ما نجد كتبا أو رسائل كتبت في هذا الباب أو في هذه العمود. الإعراض عن هذه مطالب عن هذه الموضوعات مسألة فاشية واضحة في وسطنا الفكري، في وسطنا العلمي، حتى في حوزاتنا العلمية في السنين الماضية أو في الوقت الحاضر. فقلنا المقصود من العام من نتيجة الولاية بجميع مظاهرها وما يتعلق بالإمام وشؤونه، وواضح المعنى بالنتيجة القرآن أجمل كل هذا المعنى، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن هذا؟ هو الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء. رواية وارد عن إمامنا الصادق عليه السلام كان الإمام مقبلا صلوات الله عليه، قال هو هذا الإمام الذي أحصي فيه كل شيء، وهو هذا الإمام المبين صلوات الله وسلامه عليه. من نتيجة هذه المعاني ظاهرة في كل أئمتنا كما قلت في أول حديثي، هذا العنوان صاحب العام يطلق على كل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، لكن خص به إمامنا لا على نحو خصوصية معينة، وإلا هو هذا حتى لفظة القائم، هذه الألفاظ القائم بالعام بالنتيجة تطلق على كل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، صاحب الأمر أو حتى صاحب الزمان من أسماء كل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لكن خصص بها إمامنا لا على نحو مرتبة معينة، وإنما لطول فترة غيبته، لطول فترة غيبته، وباعتبار أن الشيعة الآن من هو إمامهم؟ من هو صاحب زمانه؟ وإلا كل شيعة في كل قرن لهم صاحب زمان، وصاحب زمان هو إمامهم صلوات الله عليه. والمقصود صاحب الزمان يعني مالك الزمان، وصاحب الأمر يعني مالك الأمر، يعني بيده كل وكل الأمر في الجنب التشريعي وفي الجنب التكويني على أي حال. فبالنتيجة هذا العنوان كما قلت يطلق على كل أئمتنا صلوات الله عليهم، لكن خصص به الإمام صلوات الله عليه بسبب طول الغيبة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الأمر الإلهي لا يظهر بتمام معناه إلا على يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هذا الاسم كان عنوانا له، وإلا هو اسم لكل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. في صاحب هذا الأمر سنن، والسنن جمع لسنة، والسنة تعني الطريقة، تعني الجديد، تعني الدين، تعني السيرة، وبالنتيجة لها معاني متعددة في اللغة وليس البحث لغويا، لكن المقصود من السنن يعني طرائق، يعني هناك في الإمام حالات في حياته الشخصية الشريفة صلوات الله عليه كحالات مرت على بعض الأنبياء. في هذه الرواية ذكرت أربع أنبياء، ذكرت موسى وعيسى ويوسف ونبينا صلوات الله عليه وعلى آله وعليهم أجمعين. سنن من أربعة أنبياء، سنة من موسى. يا ترى ما هي هذه السنة التي هي من موسى؟ الإمام يبين المعنى، فقلت ما سنة موسى؟ قال خائف يترقب. وهذا المعنى الآن لسنا بصدد أن نذكر قصة موسى لئلا نخرج عن أصل المرض، لكن المعنى واضح في أذهانكم كيف أن موسى خرج من المدينة خائفا يترقب. التشبيه هنا بين الإمام الحجة وبين موسى تشبيه بالجملة لا تشبيه بالتفصيل، وإلا هو وجه المشابهة بين أهل البيت والأنبياء على نحو التقريب، وإلا الأنبياء هم في مراتب شيعة أهل البيت لا يقتربون من أهل البيت في مراتبهم صلوات الله عليهم أجمعين. بالنتيجة إبراهيم أبو الأنبياء وإبراهيم سيد الأنبياء سيد الموحدين من الأنبياء هو من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أنا ذكرت فيما مضى أنه في اللحظة الأخيرة من حياته طلب من ملك الموت أن يسجد سجدتي الشكر تشبها بشيعة أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. وإن من شيعته لإبراهيم، ربما هذا المطلب كررته أكثر من مرة لتأكيده، هذا المعنى واضح، ولذلك علماءنا هذه المسألة جعلوها من الضروريات. شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، شيخ الصدوق رحمة الله، سائر علمائنا الأعلام من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، هذه المسألة أرسلوها أرسال المسلمات في تفضيل أهل البيت بما فيهم سيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام على الأنبياء. أصلا مرسلة أرسال المسلمات في كتب العقائد وفي كتب علمائنا الكلاميين رضوان الله تعالى عليهم. أصلا لا وجه للمقايسة بين أهل البيت وبين الأنبياء إذا أردنا أن نراجع الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت. ولذلك حتى في خلقتهم الأنبياء خلقوا من طينة أهل من فاضل طينة أهل البيت، هذا الفاضل الذي خلقت منه الشيعة، هذا الفاضل من الطينة الذي خلقت، لكن أفضل ما في هذه الطينة التي خلق منها الأنبياء والشيعة هم الأنبياء. يعني الأنبياء هم الشيعة في المراتب العالية، أعلى مراتب المتشيعين لأهل البيت هم الأنبياء. ولذلك هذا المعنى إمام الأمة يبينه في كتابه مصباح الهداية رضوان الله تعالى عليه عندما يأتي إلى شرح هذا الحديث، أنه كنت مع الأنبياء باطنا ومع النبي صلى الله عليه وآله مع رسول الله ظاهرا، الحديث المنقول عن النبي صلى الله عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين هذا المعنى، يقول إنما أمير المؤمنين موجود في باطن كل الأشياء. هذا المعنى ذكره في آخر كتابه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية رضوان الله تعالى عليه، قال أمير المؤمنين وبنص هذه العبارة يقول وهو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا النص ذكره السيد الإمام، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو موجود في حقيقته في باطن كل الأشياء، لكن يقول هنا ذكر الأنبياء خصصهم في هذا الحديث باعتبار الأنبياء أرقى مظاهر الخلق في الولاية، أرقى مظاهر التابعين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فلذلك قال كنت مع الأنبياء باطنا. على أي حال هذه أيضا مطالب بحاجة إلى توضيح، بحاجة إلى بسط الكلام فيها، والآن ليس المقام كما بينت سلفا، المقام في هذه المجالس عقد بذكر إمامنا المنسي صلوات الله وسلامه، إمامنا المجهول حقه، إمامنا المصغر قدره، إمامنا الذي يعيش في وحشته واغترابه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن قد أعرضنا بنفوسنا وجرد هذه المجالس نعقدها للتذكير وللتذكر به صلوات الله وسلامه، ليس هذه المجالس معقودة للبحث العلمي ولإيراد الأدلة وتفصيل الكلام والمناقشة والاستدلال، إنما نتناول الروايات الموجودة في هذا الكتاب الشريف في كتاب الغيبة ونشرحها الشرح الموجز الشرح الإجمالي. على أي حال سأعود إلى أصل كلامي، أن هناك شبه فيما بين إمامنا وبين موسى، موسى خرج خائفا يترقب، إمامنا خائف يترقب، حتى في زيارته الشريفة اللهم صل على محمد وآل محمد وأظهر كلمتك التامة ومغيبك في أرضك الخائف المترقب، هذا وارد المعنى في زياراته الشريفة الخائف المترقب، ممكن أيضا في بعض النسخ قرأت الخائف المترقب، مترقب يعني الناس يترقبون، مترقب يعني هو يترقب، إذا قرأت بالفتح وبالكسر تارة تكون صيغة مفعول تارة تكون صيغة فاعل، خائف المترقب يعني هو يترقب، أما الخائف المترقب كما في بعض النسخ أشهر النسخ هي هذه بفك القاف الخائف المترقب، يعني الذي يترقبه الناس، الذي الترقب الانتظار، نتيجة الانتظار مع الفرقة، الانتظار مع الله. فموسى كان خائفا مترقبا، خائفا من أي شيء؟ إذا أردنا أن نراجع آيات الكتاب، وإذا أردنا أن نراجع الروايات الشريفة، إذا أردنا أن نراجع آيات الكتاب، كان خائفا من فرعون وقومه، هذا واضح المعنى. وهذا الرجل الذي جاء فأنذره، هذا الذي هو كان مؤمن آل فرعون، فأنذره إن الملأ يأتمرون به، ماذا يريدون؟ أن يقتلوه، فخرج خوفا من القتل. هذا المعنى واضح من آيات الكتاب، ايضا واضح من الروايات التي فسرت آيات الكتاب الشريف. بالنتيجة لا نريد ان نقول ان موسى خاف على نفسه حبا في البقاء في الدنيا، طبعا هذا المعنى ينزه الانبياء، وانما خاف على نفسه من جهة ان صلاح الخلق وان هداية الخلق مرتبط به. الان ما نريد ان نناقش قضية موسى، لكن بالنتيجة الخوف كان على نفسه. أما إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فما هو بخائف على نفسه، إنما هو خائف على شيعته. ولذلك حتى في رواياتنا هناك مناجاة طويلة، الآن ما يسع المجال أن أذكرها، مناجاة منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، يدخل عليه جماعة من أصحابه من بينهم سدير أو سدير على قراءة ثانية الطيرتي رضوان الله تعالى عليه، جملة من أصحابه، فيجون الإمام قد افترش إلى الأرض والدموع قد سالت في خده حتى أثرت في خديه المقدسين، وقد لبس المسوح، والمسوح هذا لباس يميل لونه إلى السواد، لونه داسم يضرب إلى الدفنة، ولباس يكون من الشعر عادة الصوفية الزهاد العباد الذين يقتلون في رؤوس الجبال يلبسون مثل هذه الملابس. على أي حال النتيجة هو لباس المسوح لباس الحزن، لباس المسوح لباس الحزن، بالنتيجة ثياب الحداد قال لها لباس المسوح، فاللباس خشن والإمام مفترش الأرض والدموع جارية على خده وآثار الحزن والانكسار واضحة عليه، وهو يخاطب أنه يخاطب الإمام صلوات الله وسلم، يقول سيدي غيبتك نفت رقابي، خاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. وفي نفس بعض الرواية وفي غيرها يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي، إمام الصادق عليه السلام يقول لو أدركته أدركت الإمام الحجة صلوات الله. على أي حال بعد ذلك يسألون بعد هذه المنازات الطويلة يا ابن رسول الله ما الذي حللك؟ نراك بهذه الحال، ما رأيناك قبل هذا اليوم بهذه الحالة. قال تذكرت الشيعة عند ظهوره صلوات، يعني قبل ظهوره في زمن الغيبة، وما يجري عليهم من ما يجري عليهم من البلايا، ما يجري عليهم من الغربلة والبلبلة والتمعين. العناوين الواردة بالنتيجة لمعاني إن شاء الله في الجمعة القادمة تأتينا أبواب في الكتاب الشريف في كتاب الغيبة يتناول فيها هذا المعنى، معنى التمعيص ومعنى البلبلة والغربلة، إن شاء الله أبينها بشكل أكثر تفصيل من هذا الشكل الموجز والشكل الإجمالي. فالإمام صلوات الله عليه ليس فقط إمامنا الصادق، حتى عن غير إمامنا الصادق عليه السلام منقول هذا المعنى، أن الأئمة كانوا يتحركون لما يجري على الشيعة في زمن الغيبة من البلايا والفتن. فإمامنا بالنتيجة لم يكن هو لا يخاف من أحد من الخلق، لا يمكن أن يتصور هذا المعنى، وهذا المعنى في المؤمن لا يتصور، لأنه في رواياتنا أنه من خاف الله أنه أخاف الله منه كل شيء، من خاف الله. بالنتيجة قد لا نجد هذا المعنى في حياتنا لأننا لم نخف الله حقيقة، ولذلك لا نجد هذا المعنى في حياتنا، ولذلك نجد الخوف في قلوبنا وما نجد شيء يخاف منا، ولأننا لم نخف الله. أما إذا خفنا هذه قوانين ثابتة روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الشك لا يتطرق إلى الشك يتطرق إلينا، الشك فينا نقص فينا، لن نقص في الروايات الشريفة. الرواية تقول أنه من خاف الله خاف الله منه كل شيء، هذا المعنى واضح في روايات المسلمين، هذا المعنى مؤكد في نصوص كثيرة، منها ما هو في الكتاب الكريم، منها ما هو في الأحاديث القدسية، ومنها ما هو في الأحاديث المعصومية الشريفة المنقولة عن نبينا وعن آله صلوات الله عليهم أجمعين. فإمامنا لا يمكن أن يتصور في هذا فيه هذا المعنى، معنى الخوف على نفسي أو الخوف من مخلوق، أبدا هذا المعنى لا يمكن. الإمام الكون بيده كما هذا الخاتم في إصبعه، مثل ما الخاتم في إصبعه المقدس هو الكون هكذا. وفي رواياتنا أن الدنيا العالم كله في يد الإمام ككفه يقلبه هكذا، بين الإمام ككفه يقلبه هكذا، لا يخفى شيء على الإمام والإمام لا يخفى. والخوف من أين يشهد؟ والخوف، لأن حتى إذا أردنا أن ندرس المسألة من وجهة فلسفية، الخوف من أين يشهد؟ نتيجة الخوف مجموعة نوازع في نفس الإنسان، مجموعة خلجات في نفس الإنسان، لكن ومن أين يشهد؟ أساس الخوف الجهل، هو هذا أساس الخوف الجهل. الإنسان إذا جهل عاقبة الشيء خاف منه، والإنسان قد تقول ربما الإنسان يعلم عاقبة الشيء لكن يخاف لنفس آخر، لجهله بالله، لجهله بالآخر، يتعلق بالدنيا فيخاف من أشياء يعلم أنه لو اصطدم بالظالم الفلاني أو اصطدم بالأمر الفلاني يؤدي ذلك به إلى القتل، يؤدي ذلك به إلى الفقر، يؤدي ذلك به إلى البلاء، إلى آخر الأمور التي قد تصل إلى الإنسان. إذا الإنسان هنا يكون عالم بعاقبته، لا، لكنه جاهل بالله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان عالما بالله، لو كان عارفا بالله ما خاف من هذا الأمر، حتى لو كانت العاقبة تؤدي إلى هذا الحال. بالنتيجة منبع الخوف، لأن ما نتمكن من إطالة الكلام في الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الخوف في نوازع نفس الإنسان، لكن الخوف منبعه وأصله الجهل. بالنتيجة مهما تعددت أسبابه ومهما اختلفت إلى له، بالنتيجة ترجع إلى الجهل. ولذلك في حياتنا نجد مصادر كثيرة، الإنسان إذا يتخوف من عاقبة شيء، عندما يكون جاهلا بعاقبة شيء يتخوف من الإقدام، فالجهل هو أصل الخوف. أما الإمام صلوات الله وسلامه منزه عن هذا المعنى، هذه المعاني لا يمكن أن يتطرق الجهل في أي معنى من معاني للذات المعصومية المقدسة لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا إمامنا بيده الكون كما يقلب راحته، هكذا في رواياتنا الشريفة. ولذلك الشاعر الأزري الشيخ كاظم الأزري رحمة الله عليه يخاطب الإمام صلوات الله عليه، يخاطب بني أمية ويشير إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول: بني أمية إن سارت كلابكم فإن الإستار ليس من بني مضر، أين المفر؟ بني سفيان من أسد لو صاحب الفلك الدوار لم يدري. إمامنا لو صاحب فلك الدوار لم يدر، أين المفر؟ بني سفيان من أسد لو صاحب الفلك الدوار لم يدر. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الذي يتصرف بجميع ذرات هذا الخلق، بجميع ذرات هذا العالم، لا يمكن أن يتطرق إليه الخوف. هذا المعنى لا يمكن أن يرد، وإذا اعتقدنا في إمامنا هذا المعنى فهذا نقص ننسبه للذات المقدسة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو خائف على شيعته من الويلة، خائف على شيعته من الفتن، خائف على شيعته من المحن، خائف على شيعته من الإحن والضلالات التي تلف هذا الخلق وتلف هذا العالم في أيام غيبته، في أيام محنته صلوات الله وسلامه عليه. وأما المترقب فالذي يترقبه عشاقه، وإذا كانت المترقب فهو الذي يترقب اليوم الذي يتكامل فيه عدد أنصاره ليظهر براية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ليظهر بسيف علي صلوات الله عليه، ليظهر بفرس الإمام الحسين. عندنا وارد هذا المعنى في الأخبار أن الفرس ذات الجناح هذه التي لطخت ناصيتها بدماء سيد الشهداء موجودة عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويوم يظهر ممتطيا على ذات الجناح وشاهرا ذا الفقار سيف علي صلوات الله وسلامه عليه، في يوم ظهوره ينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني واردة في رواياتنا الشريفة التي تتحدث عن يوم ظهوره الأقدس، وإن شاء الله تأتينا أيضا في الجمعة القادمة هذه المعاني نبينها بشكل أكثر تفصيلا. فهذا معنى الخائف المترقب بشكل إجمالي، ربما يأتينا أيضا في موضع آخر نتحدث عنه بشكل أوسع. وأما سنة عيسى الإمام ماذا قال؟ يقال فيه ما قيل في عيسى. ما قيل في عيسى مسألة ترى. المسألة الأولى أقوال اختلفت في ولادته، والإمام أيضا اختلف في ولادته، هل ولد أم لم يولد؟ وكذلك أقوال قيلت في موته أو رفعه، اليهود قالوا أنه نحن قتلناه. كذلك أقوال قيلت في الإمام أن العباسيين قتلوه أو أنه مات لم يعمر هذه المدة، بالنتيجة حتى من جهة غيبته، حتى الذين اعتقدوا أن عيسى سيعود، أن المسيح سيعود، كذلك نحن اعتقدنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيعود. من نتيجة أوجه شبه موجودة من عدة جهة، من جهة الاختلاف في ولادته، كذلك اختلفت الأقوال في ولادة إمامه صلوات الله عليه، من جهة الاختلاف في نهاية حياته وأن عيسى قتل، كذلك هناك من قالوا بأن الإمام الحجة قتل، وأن العباسيين لأنهم من المؤرخين من أنكر أن للإمام العسكري ولد، ومن المؤرخين كذلك من قال بأن العباسيين قتلوه، ولذلك هذا المعنى وارد في رواياتنا أنهم يقولون أن الإمام قتل. مرت علينا جملة كثيرة من الروايات الشريفة أشارت إلى هذا المعنى. كذلك القول في غيبة عيسى ونزوله، رجوعه مرة ثانية إلى الأرض، هذا القول نحن نقوله في إمامنا الحجة أن الإمام يغيب عن أبصارنا ثم يعود ظاهرا مبصرا صلوات الله وسلامه عليه. فما سنة يوسف؟ سنة ثالثة، هذه سنة موسى، سنة عيسى، فما سنة يوسف؟ قال صلوات الله عليه السجن والغيبة. أما الغيبة فواضح، وقلت وهذا وجه تشبيه بالجملة، وإلا ما قدر غيبة يوسف إلى غيبة إمامنا صلوات الله عليه. يوسف غاب سنين متعددة وعاد إلى آبائه وعاد إلى أهله، وجاءه أهله وهو ملكا كان عزيزا على الناس. أما إمامنا قرون متمادية تمر، والإمام مغيب عن عرش خلافته، مغيب عن كرسيه سلطنته وولايته صلوات الله وسلامه عليه. ما يوجد قياس أصلا لغيبة يوسف مع غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن أنا قلت هذه التشبيهات تشبيهات بالجملة بالنتيجة. فالغيبة بما أن يوسف غاب عن أهله واستقده أهله وبكى يعقوب حتى فقد بصره، كذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إمامنا مغيب. وأما الذي يبكي عليه حقيقة لسنا نحن، لسنا نحن الذي نصطنع الدموع نستعل الدموع إذا ما سمعنا بعض فقرات من دعاء النبي، لا الذي تبكي عليه فراقات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في الزيارة الشريفة زيارة سيد الشهداء في كامل الزيارة في جملة الدعوات عندما تقف عند الرأس المقدس لسيد الشهداء عند الضريح الشريف ماذا تقول في الدعاء؟ تقول اللهم اشفي صدر الحسين، اللهم خذ بثأر الحسين، اللهم اطلب بدم الحسين، اشفي صدر الحسين من اي شيء. جراحات الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا زالت جراحات متكلمة. اتعلم ام انت لا تعلم بان جراح الضحايا صم، اتعلم بان جراح الشهيد تبقى عن الثأر تستفهم. لا زالت جراح سيد الشهداء تصرخ، ولا زالت نادبة سيد الشهداء تصرخ في كربلاء وفي كل بقعة من الأرض، وكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، هكذا قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يكفيه تفيه جراحات الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي تبكيه جراحات فاطمة، لا نحن الذين نصطنع هذه الدموع هكذا لتأثر عاطفي سريع، وإنما الدموع التي تهمل دموع جراحات الحسين. ولذلك في بعض الأخبار أن الإمام إذا وصل إلى كربلاء ومد يده لما يصل إلى القبر الشريف يأتي النداء من النحر المقدس إلى الآن يا ولدي لم تظهر، يعني أن الإمام في انتظاره صلوات الله وسلامه عليه. الدموع التي سفحها يعقوب على ولده تشبيهها هنا بدموع جراحات الحسين، تشبيهها هنا بدموع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لا بدموعنا نحن، لأن يعقوب كان يعرف قيمة يوسف، نحن لا نعرف قيمة الإمام الحجة. الذين يعرفون قيمة الإمام الحجة أهله الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. هذا بالنسبة للغيب. أما بالنسبة للسجن، الإمام قال وجه المشابهة بين الإمام وبين يوسف السجن. في الجمعة الماضية أنا بينت هذا المعنى، قلت سجن لم يرد في رواياتنا أن الإمام سجن، لكن لا يعني هذا عدم الوجدان كما يقول علماء، لا يدل على عدم الوجود. أننا لم نجد رواية في هذه الكتب لا يدل على عدم وجودها، وجود هذه الواقعة. عدم الوجدان أننا لم نحضر على رواية تشير، لا يدل هذا على عدم الوجود، بل هذه الرواية تشير إلى وجود هذه أن الإمام يسجن. لكن رواياتنا الشريفة بحسب اطلاعي على الروايات الموجودة في كتب الخاصة في كتب العامة كتب المتوفرة بالنتيجة في مكتباتنا المطبوع منها أو المخطوع، ما وجدت رواية تشير إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سجن في فترة من حياته. لكن هذه الروايات أخرى أيضا أشارت إلى هذا المعنى، أن هناك وجه مشابهة فيما بين الإمام وبين يوسف من جهة السجن. قلت الروايات ما وجدت، لكن ربما كانت روايات تحدثت عن هذا المعنى ولم تصل إلينا تفصل الكلام في مسألة السجن. وربما لا أريد من السجن لا هذا المعنى المادي وضع الإمام في زنزانة معينة مثلا بين جدران، وإنما المقصود من السجن هنا سجن المعنى هي نفس الغيبة الطويلة. هذه الغيبة الطويلة إشارة إلى السجن الذي سجن فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أو أريد من السجن هو ما يلقاه من شيعته كما بينته في الأسبوع الماضي، أو يراد من السجن باعتبار أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يمرضون لمرض شيعتهم، يفرحون لفرحهم، يحزنون لأحزانهم من نتيجة، وهذه طيلة السنين التي غاب فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لاقت الشيعة ما لاقت، لاقت الأمرين من الظلم من السلاطين من حكام الجور الذين ابتليت بهم الشيعة، فلاقوا ما لاقوا من التصليب والتعذيب والتشريد والتقتيل والتغريب والتفقير وهكذا والتسجين والتحبيس، لاقوا ما لاقوا. فلربما المقصود هنا من السجن يعني أن الإمام صلوات الله عليه يستشعر السجن شيعته، فكأنه هو المسجون، كما أنه يمرض لمرضهم، كما أنه يحزن لحزنهم. في رواياتنا وذكرت حادثة أعيد ذكرها مرة ثانية عن بعض الأخوة المؤمنين في سجون العراق في بعض الزنزانات، أنه أحد الإخوان ينقل عنه يقول أخذ إلى غرفة التعذيب وبدأ التعذيب وبدأ الضرب وبدأ الصف والسياق والهراوات، فكان يستغيث بالإمام حجة صلوات الله وسلامه. كان مع كل ضربة يقول كنت أسمعه ينادي يا مهدي أدركني، مع كل ضربة مع كل صوت يلفعه. اليوم الأول يوم الثاني عدة أيام على هذه الحالة، ثم لما أخذ في المرات القادمة سمعته ما يتكلم أصلا، ما ينبس ببنت الشفاء أصلا، كل كلمة ما تصدر منه. فلما رجع قلت هذا أمر غريب، أنت في كل يوم تستغيث بالإمام عليه السلام. قال لقد رأيت في البارحة في المنام بعد أن رجعت من حفلة التعذيب الصاخبة التي جرت علي وأخذ النوم من شدة، رأيت في المنام في غرفة التعذيب كأني علقت لضرب الفلق أو التعذيب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان واقف وقد خلع قميصه الشريف عن ظهره، وكانت آثار سياق في ظهره المقدس، آثار ضربات مبرحة في ظهره الشريف. قلت سيدي يا ابن رسول الله هذه الضربات هذه الآثار لمن هذه؟ قال كل استغاثة كنت تستغيثها هذا أثرها في ظهري. واقع الإنسان الذي عنده ذرة من الإنصاف والذي عنده ذرة من الوجدان والذي عنده أقل من ذرة من الغيرة إذا يسمع مثل هذه الحوادث كيف لا ينظر حياته ليلا نهار صباح مساء في خدمة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، الذي يملك ذرة من الوجدان لا يمكن أن يعرض عن مثل هذه الكلمات، ولا يمكن أن يعرض عن مثل هذه الحالات وعن مثل هذه الحوادث وعن مثل هذه الصور. على أي حال، هذا معنى بالإجمال أنا بينته. أنتقل إلى فقرة أخرى. السنة الرابعة، قال سنة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذا كان التشبيه هنا بين نبينا وإمامنا هذا تشبيه واضح، أما تشبيه بين موسى وعيسى ويوسف وإمامنا ذلك تشبيه بالجمل. نعم، إذا كان التشبيه بين نبينا وبين إمامنا هذا تشبيه بالجمل، فهو منه وهو إليه صلوات الله وسلامه عليه. وأولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، بل كلنا محمد. قال إذا قام وجه الشبه فيما بين سيرة إمامنا وما بين سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا قام سار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن أية سيرة؟ هذه السيرة المعروفة الآن بسيرة رسول الله، سواء التي يعرفها العام والتي حرفت من أصلها، أو حتى الموجودة عندنا، حتى الموجودة عندنا، السيرة الواقعية، سيرة رسول الله الواقعية التي لم نلحظها لحد الآن في حياتنا، لحد الآن ما لحظنا إلا النوادر في تاريخ علمائنا ساروا بسيرة رسول الله. هذه السيرة الواقعية التي نتشوق إلى رؤيتها، هذه السيرة التي تبعث معنى الحياة الأبدية في نفس الإنسان، هذا المعنى الذي نقرأه فقط في الكتب، في مجلدات الكتب. إذا تريد أن تسألني عن سيرة رسول الله، نعم هي في الكتب، هي في المكتبات، أما في الواقع العملي سواء في حياتنا أو حتى في حياة علمائنا لا نجد هذا المعنى الواسع لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال لا هذا الذي عندكم، صحيح هو يسير بسيرة رسول الله لكن بالسيرة الواقعية، يبين يعني كانت مخفية فيبينها، يبين كثيرا من آثار النبي ومن آثار أجداده الطاهرين، إلا أنه يبين آثار محمد ويضع السيف كما وضع رسول الله السيف على عاتقه، ويضع السيف على عاتقه، والعاتق هو هذا ما بين المنكب والرقبة، ما بين المنكب والعنق يقال له العاتق، ويضع السيف على عاتقه 800 أشهر. لكن هذه 800 أشهر كما في رواياتنا ليست كثمانية أشهر من أشهرنا، لأنه الوارد في رواياتنا أن السنة من سنينه كعشر سنين من سنينه، يعني هذه 8 تضرب في 10 يكون المجموع 80 شهر. ويضع السيف على عاتقه 800 أشهر هرجا هرجا، هرجا هرجا يعني أنه يسفح الدماء، سفح تظهر الدماء، هذا المقصود. الهرج يطلق على القتل الكثير، القتل الواسع يطلق على القتل الكثير، ويطلق على الصخر، يعني الآن إذا هذا المكان يكون ضجيج والبعض يقترب البعض الآخر يقال له الهرج. فالمقصود هنا من الهرج أولا القتل، بالذات لأنه قرنت مع السيف، يضع السيف على عاتقه، وقطعا القتل الشديد، القتل الهرجي الشديد يؤدي أيضا إلى هرج الناس، يؤدي إلى خوفهم واضطرابهم، خصوصا وأن الروايات تقول أن الرعب يسير أمامه مسيرة 3 أشهر. الرعب يسير أمام جيش الإمام مسيرة 3 أشهر، خصوصا وأنهم يطغون المنازل في الروايات طيا حثيثا، إن كان طيا حثيثا باستعمال الآلات العصرية أو لا تطوى لهم من نتيجة مسيرة 3 أشهر. إذا كانت بطي الآر فهذه مسافات شاسعة جدا، وإذا كانت بالآلات الحديثة أيضا حتى لو فرضنا بأقلهن سرعة بالسيارة أيضا مسيرة 3 أشهر مسافات شاسعة جدا، فيسير الرعب أمامه مسيرة 3 أشهر، يعني أن الهرج سيكون في الناس وأن الإضطراب سيكون في الناس، حتى في الروايات من كثرة القتلى يضج الناس، وأكثر ما يقتل في رواياتنا في العراق أكثر ما يقتل الناس. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يسل سيفه في العراق وإلا بقية بلدان العالم يرسل إليها قواته. الإمام ما يذهب إلى الهند ولا يذهب إلى الكاظ ولا يذهب إلى بلاد الروس ولا يذهب إلى بلاد الشرق والغرب، يقول يذهب في قواته، لكنه أين يسل سيفه في العراق؟ وأول مذبحة في العراق في علماء النجف، أول مذبحة، لأنهم يخرجون إلى خارج النجف لما يقدم الإمام يريد الدخول، في الروايات هكذا يقولون ارجع يا ابن رسول الله إن دين جدك في ثار لا حاجة لنا. فأول ما يقتل في هذا، وإلا في المدينة وفي مكة هناك الإمام ما يذكر سيفه، أصحابه هم الذين يذكرون سيوفهم، هذا في رواياتنا في أكثر الروايات المتحدثة عن ظهوره الأقدس. إن شاء الله تأتينا في الأيام القادمة روايات عن وصف حال ظهوره والأيام التي يظهر فيها صلوات الله عليه، نبين نحن بشكل مفصل وفقا لما ورد في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. ويضع السيف على عاتقه 8 أشهر هرجا هرجا حتى يضج الناس، يقولون لو كان من آل محمد لرحم من كثرة القتلى، هكذا في رواياتنا، حتى يضج الناس من كثرة القتلى، حتى يقولون لو كان من آل محمد لرحم. ويضع السيف على عاتقه 8 أشهر هرجا هرجا حتى رضي الله، حتى رضي الله ضعيف لابد حتى يرضى، لكن على أي حال للأمانة العلمية وهذه الكلمة هكذا موجودة في الكتاب الشريف، حتى رضي الله، ربما حتى رضى الله، ربما حتى رضى الله. إذا كانت العبارة حتى رضى الله العبارة سليمة وواضحة، السؤال هنا قلت فكيف يعلم رضا الله أنه الإمام يقتل إلى أن يرضى الباري سبحانه وتعالى؟ وإذا قرأناها حتى رضى الله العبارة تكون أبلغ وأدق. قلت فكيف يعلم رضا الله؟ أبو بصير يسأل هذا السؤال، قال يلقي الله في قلبه الرحمة. وواقعا هذا السؤال مستغرب من أبي بصير، يعني أبو بصير له من المنزلة، وإن كان أبو بصير في رواياتنا أربع أشخاص، منهم الثقة ومنهم غير الثقة، بالنتيجة هذا أيضا الرجاليون بحثوا هذه المسألة بشكل مفصل وكتبوا بخصوصها كتب خاصة ورسائل خاصة. النتيجة في رواياتنا أبو بصير 4، وبعض الأحيان يثبت اشتباه التصحيف بين كلمة أبو نصر وبين كلمة أبو بصير، أيضا في الرواة أبو نصر يوجد عندنا، على أي حال أنت البحث في تحقيق الكلمة، لكن نحن نفترض أبو بصير من الثقات من طائفة الثقات، والذي يظهر من قراءة السند هو أنه من الثقات. عن أبي بصير، أبو بصير من خلال روايات أهل البيت، من خلال الأخبار التي تحدثت عن حياته بالنتيجة من المقربين لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم. لكن الغريب أن يسأل هكذا أنه الإمام كيف يعلم رضا الله؟ هو الإمام ليس بحاجة إلى أن يعلم رضا، لأن رضاه هو رضا الله، أليس يرضى الله لرضا فاطمة؟ هو رضا الله متفرع الرضا منه، وهذا المعنى لا تستغربه. الآن نقول في أحاديثنا الشريفة رضا الله من رضا الوالد، يعني أن الله لا يرضى عن الإبن حتى يرضى عنه الوالد، طبعا هذا المعنى الناس تستقبله، لكن الحديث عندما يكون عن أهل البيت تنفر منه، وإلا هذا المعنى رضا الله من رضا الوالد مكتوب حتى في السيارة، يكتب في قطع صغيرة في كل مكان ترويه الخاصة، هذا المعنى أصلا مستقرب ما يعترض عليه رضا الله، وهذا من تفريعية بالنسبة، سميها تفريعية أو كل ابتدائية، يعني ابتداء رضا الله من أين يأتي؟ من رضا الوالد، والوالدان الحقيقيان هم النبي وعلي صلوات الله عليه. في رواياتنا انا وعلي ابواها هذه الامه والامه مفسره بالشيعه في روايات اهل البيت، وانا وعلي ابواء المؤمنين في رواياتنا. ولذلك في رواياتنا انه من لم ينتسب لابويه، من تبرع من ابويه فليتبوا مقعده من النار، فليتبوا مقعده من اي الابوين؟ من لم ينتسب الى ابويه او من لم يتبرع الابوان؟ النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما اجمعين. على اي حال، فرضا الله النتيجه متفرع عن رضا. هذا السؤال غريب من ابي بصير يسال انه كيف، وان كانت مثل هذه الاسئله ليست غريبه في حياتنا ابدا، ليست غريبه. والذي يظهر من خلال تتبع الروايات الشريفه ان كبار اصحاب العلم عندهم مثل هذه الاسئله. على اي حال، اما نحن كيف نناقش هذه القضيه ونتفهم معناها؟ والا هذا السؤال ايضا السيد عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه المدفون في الري، والذي زيارته في رواياتنا في ثوابها تعدل زيارة سيد الشهداء، ايضا سأل هذا السؤال من الامام الهادي صلوات الله عليه. هذا السؤال ايضا سأله انه كيف يعلم رضا الله؟ هو الامام هو رضا الله، الامام هو رضا الله صلوات الله وسلامه. لكن هذا اما أن أمثال السيد عبد العظيم الحسني، أمثال أبي بصير، هؤلاء يسألون مثل هذه الأسئلة حتى يحصلون جواب معين، حتى يجيبون الشيعة لو سألوا بجواب يقول الإمام قال لا لنفسه، وإلى بعيد جدا من أمثال هؤلاء الكحول، من أمثال هؤلاء الذين عرف ولائهم الحقيقي لأهل البيت أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. ولا قضية واضحة أن الله يرضى لرضا فاطمة، أن الله يغضب ويسخط بسخط فاطمة عليه السلام، وقلب فاطمة هو قلب الحسين، قلب الحسين قلب فاطمة، وقلب صاحب الأمر قلب رسول الله، والرضا الموجود في قلب فاطمة موجود في قلب صاحب الأمر، والمعنى واحد بالنتيجة لا فرق. كلهم نور واحد، طينة واحدة، حقيقة واحدة صلوات الله عليهم أجمعين. أما أنه كيف يعلم رضا الله، فالذي يظهر أنه هذا المعنى، أنه يسأل حتى لو سئل لا يقول هذا الجواب من عنده، وإنما حدثني الإمام الباقر عليه السلام فقال كذا وكذا. وإلا لا يقل من أمثال هؤلاء الفحول أن يسألوا مثل هذه الأسئلة، هذه أسئلة تافهة. كيف يعلم رضا الله؟ هو رضا الله ورضا الإمام صلوات الله وسلامه. إذا قلنا كيف يعلم رضا الله، يعني نتصور هناك حالات للإمام قلبه منفصل عن الله، كيف يكون هذا؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون قلب المعصوم منفصلا عن الباري سبحانه وتعالى، قلب المعصوم متصل دائم الاتصال مع الباري سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحدث انفصال بين المعصوم وبين الله. ولذلك إذا شئنا إذا شاء الله شئنا، وإذا شئنا شاء الله، هو يعني الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه، إذا شاء الله شئنا. والروايات عن باقر الإكرة، عن صادق الإكرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الخطاب لأهل البيت أن مشيئتكم بمشيئة الله في هذه الآية، وما تشاءون إلا، يعني هذه مشيئتكم لم تكن إلا لأنها مشيئة الله، يعني شاء الله فشئتم، يعني إرادتكم وإرادة الله واحدة، ما تريدونه يريدهم، ولذلك من أحبكم أحبه، من أبغضكم أبغضه، من والاكم والاه، من عاداكم وإلى آخره، من نفركم نفره، من خذلكم خذله. من نتيجة هناك اتحاد في المعنى واضح بين الذي يريده الله ويريده أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.
عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقول، فقلت ولم،
أنا قلت قبل قليل هذا اللفظ الشريف يطلق على كل أئمتنا، وإذا تنتبه تراجع زيارة الإمام رضا أيضا موجودة في مفاتيح الجنان، تسلم على كل الأئمة بلفظ القائم بأمر الله في زيارة الإمام رضا صلوات الله عليه، وفي غير هذه الزيارة، لكن باعتبار هذه الزيارة يمكن أن تصل إلى يدك موجودة في كتاب المفاتيح، وإلا في جملة من الزيارات، في جملة من الأدية، في جملة من الرواة هذا المعنى نتيجة لفظة القائم لكل الأئمة صلوات الله عليه أجمعين. لكن كما قلت خصصت بالإمام صلوات الله عليه، إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم، فقلت ولم؟ قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه، أومأ بيده الإمام الإشارة، يعني الإمام أشار بيده هكذا إلى بطنه، أومأ بيده إلى بطنه، إما الإشارة هنا أومأ بيده ليس إلى البطن، يعني مثلا إلى داخل ملابسه هكذا أشار، ربما قد تكون الإشارة هكذا، فأومأ بيده باعتبار القباء الذي كان يلبس في زمن الأمة ليس كالقباء الذي نلبسه الآن، كان مفتوح الأزرق، فربما أشار إلى البطانة، في رواياتنا وارد البطانة يعني الشيعة الأصحاب، ولذلك أنه في رواياتنا يتبرأ كل ذي وليجة من وليجته، أو كل ذي بطانة من بطانته قبل ظهور الإمام، البطانة يعني الأصحاب الخواص، يعني الإمام يقام أشار إلى البطانة باعتبار داخل الثياب ما يقال له، يقال له بطانة الثياب، ولذلك قيل لخواص الرجل بطانته، لأنهم كأنهم أقرب إليه من بطانة الثياب كبطانة الثياب، فلربما أريد هذا المعنى أو لا، ربما أشار إلى بطنه يعني أشار إلى الطواغيت والظلم، باعتبار البطن إشارة إلى الدنيا، إشارة إلى الطعام والشراب والشهوات، فيريد أن يشير يكني كناية يشير إلى البطن إشارة إلى هؤلاء، يعني يخاف هؤلاء الطواغيت لا يخافهم على نفسه كما قلت قبل قليل، لكن المعنى الأول ربما أوثق أقوى، أنه إشارة إلى البطانة إلى قضية الشيعة الينابي تناسب الروايات الشريفة. وكذلك عندنا في رواياتنا أن أعداءنا يموتون بالطاعون وأن الشيعة تموت بالبطنة أو بالقتل والسم، وارد في رواياتنا أن من أنه من طرق التي يموت فيها الشيعة في رواياتنا أن أعداءنا يموتون بالطاعون وأما الشيعة يموتون بالقتل أو السم أو البطنة، والقتل والسم واضح عن الشهادة، أما البطنة واضح معناها كثرة الأكل بالنتيجة، لا يعني هذا فيها شيء من المدح، لكن الإمام يتحدث عن مسألة، يقول أن أعداءنا يموتون بالطاعون وشيعتنا يموتون بالسم أو بالقتل بالذبح أو بالبطنة، يموتون من البطن، لا يعني هذا على سبيل المدح، نعم القتل والسم على سبيل المن، أما البطن لا، ربما أيضا فيها إشارة، هذا أيضا تؤكد معنى البطانة، أن البطانة فيها إشارة إلى الشيعة. ثم قال يا زرا، وهو المنتظر، المنتظر يعني إما المقصود الذي ننتظره نحن ننتظره لا باعتبار الحديث في زمن الإمام الصادق عليه السلام، أو المقصود المنتظر الذي ينتظر الشيعة ولاده، أو لا المنتظر الذي ينتظر ظهوره، الحديث حتى عن زمانه، ما المقصود منتظر الأئمة ينتظرون مجيئه، ينتظرون ولادته، يتشوقون إليه إلى يومه الأقدس يوم ولادته وإلى يوم ظهوره، وإما الشيعة تنتظر اليوم الذي يولد فيه، وإما لا الانتظار بشكل عام حتى في زمانه. يا زرارة وهو المنتظر، ثم ماذا؟ وهو الذي يشك في ولادته، قبل قليل أشرنا إلى قضية المشابهة بين عيسى وبين إمامنا في جهة الولادة، وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته، فمنهم من يقول مات أبوه بلا خلف، مات الإمام العسكري بلا خلف، وهذا الرأي أبناء العامة قالت به، وحتى هؤلاء الفرقة التي في أصلها كانت من الشيعة ثم انحرفت، الفرقة البابية والبهائية أيضا يقولون أن الإمام العسكري لم يخلف ولدا، وقالوا أن المهدي ليس رجلا وإنما هو فكرة، البابية والبهائية، وإن كان عن بابية انقرض لأن الفرقة الموجودة فعلا والذي يترأسها الشوقي أفندي معروف الآن في إسرائيل، وهذا أصله إيراني من أحفاد مؤسس البهائية الملا حسين النوري، يترأس البهائي هكذا يعتقدون أن المهدي فكرة وليس رجلان بعينه من أبناء الإمام العسكري. يقولون أن الإمام العسكري، يعتقدون بالأئمة إلى الإمام العسكري، يقولون أن الإمام لم يخلف ولدا، لم يترك ولدا، وإنما المهدي فكرة كل من جاء بدين جديد، ولذلك جاءوا بدين جديد، جاءوا بمسألة الإباء على تعاليمهم التي يؤمنون بها هم نفس البهائي، جاءوا بدين جديد، كل من يأتي بدين جديد ويدعو الناس إلى ذلك الدين فهو المهدي، ولا يشترط أن يكون المهدي واحدا، لا يشترط أن يكون المهدي، ربما يكون أكثر من واحد. ولذلك قالوا في محمد علي الباب، قالوا أنه هو هذا محمد علي الشيرازي الباب معروف بالمرزا محمد علي، قالوا أنه هو هذا المهدي. ثم قالوا في الملا حسين النوري، قالوا أيضا هو هذا المهدي، وقالوا عن أخي، ثم قالوا عن ابنه عباس أفندي أيضا على نفسه، هم يقولون المهدي كل من يدعو الناس إلى دين جديد، وأن الإمام لم يكن قد خلف خلفا، لم يكن عنده ولد. فمنهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حم، مقصود حم كيف؟ مقصود أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيولد، هذا المقصود منه، يعني هو لم يكن قد ولد وضاع وإنما سيولد، هذا في تقريبا الرأي المشهور عند أبناء العامة، هو هذا الموجود في كتبهم، أن الإمام يقولون بقضية الإمام المهدي وبقضية خروجه في آخر الزمان، لكن يقولون أنه لم يولد وإنما سيولد في وقت من الأوقات في المستقبل. فمنهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حم يعني سيولد، ومنهم من يقول غائب، ونحن الذين نقول غائب، لكن غائب عن الأبصار، لا غائب عن العقول، لا غائب عن القلوب، لا غائب عن الأبناء، هو شاهد صلوات الله وسلامه عليه، هو غائب شاهد في عين أنه غائب وشاهد صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنين أو بسنتين، بسنين أو بسنتين، هو الوارد في رواياتنا أن الإمام ولد قبل وفاة أبيه صلوات الله وسلامه عليه بأربع سنين إلى خمس سنين، هذا الوارد في رواياتنا. ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه، يعني لما توفي إمامنا العسكري يترتب على هذا كان عمره سنتين، يعني ينكر إمامة الإمام الذي كان عمره خمس سنوات وصلى على أبي واتصل بأشيائه، هذا يلزم القول إذا قلنا بسنتين، لأنه سيكون القدر في عقيدتنا نحن الذين نقول بأن الإمام الحج عليه السلام نال الإمامة في سن أربع سنين أو سن خمس، يقول في سن سنتين، يعني تختلف الحوادث التاريخية والنتيجة إذا اختلفت أيضا تختلف عليها بعض الأمور العقائدية. ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنتين أو بسنين، إذا كانت بسنين ويقصد منها الأربع أو الخام ونتيجة هذا موافق لقولنا، وهو المنتظر، غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة، بالنتيجة هذا وارد في رواياتنا أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه، بل في رواياتنا غثه بالبلاء غثا، بل في رواياتنا سجه بالبلاء سجا، والسج والسجيج يعني جريان الماء بشكل مثل ما ينزل الشلال من أعلى الجبل يقال له سجيج، سج الشلال يعني هذا الماء المتدفق بقوة وبسرعة يقال له سجيج، وإذا غثه بالبلاء غثه، وأيضا غثه بالبلاء غثه، غثه بالبلاء غثه، سجه بالبلاء سجه، هذه المعاني تشير إلى كثرة نزول البلاء على من أحبه سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض رواياتنا أن بعض السلاطين في زمن من الأزمنة الماضية الأمم الغابرة مرض هذا السلطان، لما مرض الأطباء وصفوا له دواء، الدواء في نوع من أنواع السمك، رواية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في نوع من أنواع السمك، وكانت بلادهم قريبة من البحر بلاد ذلك السلطان، لكن هذا النوع من السمك في الوقت الذي مرض فيه السلطان لا يتوافر في ذلك الموسم، وإنما يحتاج إلى موسم آخر، يعني إلى عدة أشهر، إلى موسم وقت آخر من السنة حتى يتوافر. لكن بعد ذلك السلطان مرض وذهب الصيادون، لابد أن يبحثوا عن تلك السمكة التي يكون فيها شفاء السلطان. وفعلا لما يذهبوا إلى البحر الرواية تقول وجدوا البحر مليئا من ذلك السمك، هذا النوع من السمك وجدوا هكذا بدون احتياج إلى أي مؤونة، أخرجوا السمك وجاءوا إلى البحر مليء، وجدوا الأسماك طافية على سطح البحر من هذا النوع الذي يعز ويقول أن يوجد في ذلك الزمن جدا يكون نادر. وفي نفس الوقت الرواية تقول مرض مؤمن، مرض عبد من عباد الله الصالحين، وأيضا الطبيب وصف له دواء في سمكة، والسمكة في ذلك الموسم متوفرة بكثرة، ذهبوا إلى البحر فما وجدوا سمكة واحدة، سمكة واحدة ما وجدوا. هذا الرواية فيها تفصيل آخر، لكن هو هذا مصداق من مصادق أن الله إذا أحب عبدا فجه بالبلاء فجه ورثه بالبلاء رثه. وهو المنتظر غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون، يعني إذا اشتد الامتحان حينئذ يرتاب المبطلون، فعند ذلك يرتاب المبطلون. يا جماعة إن شاء الله بقية الشرح في الجمعة القادمة إن شاء الله. الآن بشكل إجمالي أقرأ الرواية حتى يكون معناها واضح، نكمل كلام الإمام صلوات الله عليه. بقية الحديث إن شاء الله تأتينا في الجمعة القادمة. غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون. متى يرتاب؟ يرتاب المبطلون عند المحنة وعند الامتحان وعند الفتنة. يا جرار، قال درارة قلت جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان، زمان الفتنة، زمان المحنة، زمان غيبته، هذا الزمان الذي نعيش فيه وهو نائم عنا صلوات الله عليه، فإن أدركت أي شيء أعمل. قال يا درارة متى أدركت ذلك الزمان؟ فادعوا بهذا الدعاء. هذا الدعاء هنا مختصر وموجود في المفاتيح الشريف بشكل مفصل، دعاء في زمن الغيب. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عني. لاحظ الدعاء يحتاج إلى انتباه إن شاء الله الجمعة القادمة اشرح هذه الفقرة. الإمام جعل الضلالة في الدين في أي مقام؟ في عدم معرفة الحجة. عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك. أنا بينت المسألة، قلت المعرفة غير العلم. علم يعني نعلم أن لنا إمام صورة موجودة في الذهن، أما المعرفة تعني اليقين، يعني هناك رسوخ في القلب والعقل معا لا رسوخ في العقل فقط. المعنى بينته أنه اتحاد في المفهوم العقلي والقلبي في هذه المعرفة، يعني من رسخ حب الإمام معرفة الإمام في قلبه، وهذا لا يرسخ هكذا، هذا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى توسل، يحتاج إلى إخلاص. والإنسان لا يتوقع أن يعرف الإيمان بجهده. الإنسان إذا توقع هوى، إذا أخذته الثقة بنفسه فقط، لا قيمة له حينئذ، يوكل إلى نفسه. عندما نريد أن نعرف إمام زماننا صلوات الله عليه، لا نتصور أننا بجهدنا نعرفه، أبدا لا يكون. ما زلنا نتصور أننا بجهدنا جعلنا لأنفسنا شيئا. بيني وبينك إني يناجحني، فانزع بلطفك إني من البين. إذا كانت إني أنا بجهدي، إذا نسبنا الأمور إلى نفسنا، يهوي الإنسان حينئذ يسقط الإنسان. وهذا المعنى واضح. راجع أدعية أهل البيت، راجع مناجيات أهل البيت، لاحظ ماذا ينسب الإنسان في الدعاء أهل البيت. هكذا علمونا، ننسب إلى أنفسنا كل قصور، كل تقصير، كل خطيئة، كل قبيح. الأدعية اقرأها: أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاد. هذا في دعاء أبي حمزة الثماني المروي عن إمامنا السجاد، وهذا واقع عملي موجود. أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاد، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء. إي والله، هذه حقيقة واقعية في حياتنا. أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء. في الملاء أراقب الناس، أراقب من حولي، فأتي بالذي يرضيهم، أما في الخلاء لا. إلى أن يقول الدعاء الشريف: فأسقطتني من عينك فما بالغت. وهذا واقع حقيقي في حياتنا. هذه كلمات، هذه تتحدث عن خلجات الإنسان الباطنية، تتحدث عن كمون ضمير الإنسان. هذه الكلمة: فأسقطتني من عينك فما بالغت. والواقع، هذا الواقع العملي، الواقع الحياتي يشهد لنا من هذا. أبي آدم باع النعيم بحمصة فلست ابنه إن لم أبع بشعير. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ضلال الدين والانحراف عن الدين ربط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. أكمل الرواية ثم قال: يا زرار، لا بد من قتل غلام بالمدينة. قلت: جعلت فداء، أوليس الذي يقتله جيش السفيان؟ قال: لا، ولكن يقتله جيش بني فلان، يخرج حتى يدخل المدينة ولا يدري الناس في أي شيء دخل، فيأخذ الغلام فيقتله، فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما لم يهلهم الله، فعند ذلك يتوقع الفرج. هذه بقية الفقرات في الغلام، منه إن شاء الله في الجمعة القادمة نشير إلى هذا المعنى. لكن هذا الدعاء الشريف المختصر هنا يظهر من رواياتنا الشريفة، من خلال هذه الرواية ومن غيرها، أنه عند اشتداد المحن، عند اشتداد الفتنة، الذي لا يتمسك بهذا الدعاء يخاف عليه أن يقع في الفتنة. وهنا المقصود ليس من نفس الدعاء، وإلا الإنسان إذا يقرأ الدعاء هكذا فقط لقلق لسانه، هذا لا يرتبط بالنتيجة بالواقع ولا يؤثر. والدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، كما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه. الدعاء بلا عمل بالنتيجة لا يصيب أغراضه، لا يصيب مرانيه، لا يصل إلى الهدف الذي يطمو إليه الإنسان، لا يصل إلى الأمر الذي يرنو إليه الإنسان، وإنما يراد منه حقيقة معنى الدعاء. الدعاء ماذا يطلب من الإنسان؟ يطلب من الإنسان هذه المعرفة الثلاثية: أن يعرف الله، أن يعرف نبيه، أن يعرف إمامه صلوات الله عليه. والرواية أيضا بقية الدعاء، إذا أردنا أن نستمر اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. بعد هذه الفقرة، بعد فقرة اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، يقول الدعاء ماذا؟ اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. والميتة الجاهلية أي من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ومعرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا تأتي هكذا جزافا وعفوا أبدا. المعرفة أولا تحتاج إلى خلوص في قلب الإنسان، يعني أن الإنسان يخلص في نفسه يريد أن يعرف إمامه، هذا خلوص. وثانيا أن يجعل همته الكبرى في هذه المسألة. أما إذا لم يجعل همته الكبرى في معرفة الإمام زمانه لا يمكن أن يوفق للمعرفة، لا يمكن أن يوفق للمعرفة، لابد أن يجعل. لأن الإمام إذا نظر إليه وأن قلبه لم يكن منشغلا إلا به صلوات الله عليه، وأن ليس له من همة إلا هو صلوات الله عليه، حينئذ الإمام ينظر إليه بنظر الرأفة، حينئذ الإمام ينظر إليه بنظر اللطف، حينئذ الإمام ينظر إليه بنظر الرحمة، بنظر الكرامة، بنظر التأييد، بنظر التسديد، بنظر التوفيق. أما إذا كان ليس هذا من همة الإنسان وإنما هذه مسألة عرضية، حينئذ الدعاء هذا وغير الدعاء ما ينفع الإنسان. حقيقة الإنسان لا في الكلمات التي يتلفظ فيها، حقيقة الإنسان في قلبه، حقيقة الإنسان في مكنون ضميره، حقيقة الإنسان في باطنه. الإنسان إذا كانت همته الواقعية في الوصول لإمام زمانه، حينئذ تقدم إلي ميلا أتقدم، تقدم إلي شبرا أتقدم إليك ميلا. الإنسان إذا تقدم تقدما ويتقدم شبرا، لأن الإنسان عاجز، الإنسان عاجز، وإنما يأتي المدد منهم صلوات الله عليه وسلم. الإنسان بالنتيجة يخلص نيته، يصفي باطن بالنتيجة، يجعل همته العليا في معرفة إمام زمان، في طلب إمام زمان. لاحظ أقرأ دعاء الندوة كله أين 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 أين، ماذا؟ ما فيها من إشارة. إن شاء الله إذا انتهينا من كتاب الغيبة ووفقنا لأن نشرح دعاء الندوة في الأيام القادمة، هذه عبارة أين فيها أي إشارة فيها؟ عبارة أين يعني تبحث أنت عن هذا الذي تفتقد مكانه، وليس البحث عن المكان الأرضي، وإن كان هذا أيضا يحز في نفس المحب أن لا يعرف المكان الأرضي لإمام زمانه، لكن المكان الحقيقي للإمام أين هو عن قلوبنا؟ أهو بعيد عنا أم قريب منا؟ أبعيد أنت سيدي فأنادي أم قريب أنت فأناجي؟ أين هو؟ أبعيد صلوات الله وسلامه عليه أم هو قريب عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لابد أن نبحث عن الإمام بشخصه بحقيقته المقدسة صلوات الله وسلامه. حينئذ إذا عشنا هذا الهام وعشنا هذه الحالة النفسية، يمكن أن نوفق أن يقع علينا نظره الشريف صلوات الله وسلامه، يمكن أن تشملنا رعايته المقدسة. وإلا نحن هذه المجالس وإن كان فيها أجر وثواب، لكن هذه المجالس ما تعد بشيء في حياتنا في خدمة الإمام الحجة عليه السلام. مجرد يأتي شخص يتكلم وأذكر كلمات وجمل وعباءات منمقة وأبيات شعر وهكذا، ونحن نجلس ربما نذرف دمعة أو ربما لا، ربما نمل من الجلوس من طيلة الجلوس وربما لا، وربما تثار عواطفنا قليلا وتحمد بعد ذلك، وينتهي الكلام في هذا المكان، وعندما أخرج من هذا المكان وكأني لم أقل شيئا، الحياة النتيجة تتبدل إلى شكل آخر. هذا واقع عملي موجود في حياتنا. إذا لم يكن الإمام صلوات الله وسلامه هو الهم الذي نعيشه دائما، نحن لا نرتبط إذن بالإمام صلوات الله وسلامه. نحن إذن لا تكون لدينا العلاقة القوية، العلاقة المحضة الصحيحة بالإمام صلوات الله وسلامه. وهذا يحتاج أنا سابقا ذكرت، قلت سبيل من السبل، وسيلة من الوسائل التي يتمسك بها الإنسان يوصله إلى الإمام الحجة ويجعله في مقام أن ينظر إليه الإمام سيد الشهداء وخدمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ومصاب سيد الشهداء، الإنفاق في مجالس سيد الشهداء، بناء الأماكن لذكر سيد الشهداء، إقامة المجالس، كتابة الكتب، ذكر سيد الشهداء، الخدمة في مجال سيد الشهداء، لقم الصدور في مجال السيد، هذه الآثار التي يحبها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ذرف الدموع لأجل سيد الشهداء. وإلا نحن الآن أبسط الأمور، أبسط الأمور، كثير منا يأنس أن ينطم صدره على سيد الشهداء. لماذا يعني؟ ربما بعض المؤمنين عندهم حالة من الخجل، هذه مذمومة من جهة، لا من جهة عقائدية، مذمومة من جهة خلقية حالة الخجل. أما أنا لا أقول أنه اللطم هو غاية، لا، هو ليس اللطم الغاية وليس البكاء هو الغاية، ما قتل الحسين للطم أو للبكاء، ما قتل لهذا المعنى، وما يظهر إمامنا لأجل البكاء أو اللطم أبدا، إمامنا قتل صلوات الله عليه لأجل أن تسقى الجوهرة الإنسانية التي أودعها الله باطن هذا الإنسان، إمامنا قتل لأجل أن يبدع بالحق في قلب كل إنسان، إمامنا قتل لأجل أن تطهر هذه القلوب من هذه الأرجاء والأوثان التي نجستها ولطختها، إمامنا قتل ليقلب حياة الإنسانية من حياة مظلمة إلى حياة نورية، وهكذا إمامنا الحجة إذا ظهر هذا هدفه، ليس هذا الهدف، إذا تصورنا الإمام أن الهدف من قتله هو هذا، هذا منظور عجائبي، هذا تفكير عجائبي، لكن بالنتيجة الإنسان ماذا يريد؟ إنما أقول هذا الكلام لأني أسمع انتقادات في بعض الأحيان من بعض الناس لخصوص كثرة البكاء على سيد الشهداء أو للطم على الصدر، وهذا ظاهرة متفشية في حوزاتنا بالنتيجة طلبة العلم، بالنتيجة أن أكون من هذه ألا يكون، لأن ما نريد أن ندخل في تفاصيل الكلام والحديث ذو شجون، لكن هذه الأمور إنما تصدر من الإنسان المؤمن، لا أقل الإنسان يبدي مشاعره فقط من جهة المشاعر، إذا لم يكن في الواقع العملي، إذا لم نتمكن في الواقع العملي أن نخدم أهل البيت، إذا لم نتمكن أن نجعل حياتنا مرهونة موقوفة لأهل البيت صلوات الله عليه، وهو قليل وجد قليل في خدمة آل رسول الله، لأقل نظر هذه المشاعر لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم وفقنا لمعرفة محمد وآل محمد، اللهم واحشرنا مع محمد وآل محمد، اللهم واغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين محمد وآل محمد، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد، اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار عند سؤال منكر ونكير، عند الصراط والميزان وتطاع الصحف، اللهم وفقنا للتمسك بأديان فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم لا تفرق بيننا وبين علي وآل علي طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد، أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا عز الدين والأمان طالت الوبا علينا دمع ودمع دمع ودمع شام شتان والإصابة
من الله تفهات ونظر بعينك لوعتها تشبه لوعتك وانهاويات تهتف وينك لوعتها تشبه بأهل عيتك ونهاوياك وتهاتف وإنك بالصبر جفت دمعتك
حتى نواه ضيع يمنا قمرت تدب ورين عفلات بالعكس يا والينا قمرت تدب ورين عفلات بالعكس يا والينا شفي الزمان الفتاك ومن القبر ملينا يا عزتي يا عزتي
خادم البيت الشاعر ماجد شفاح
السهم الأحد نبشي عيسك تهتف هاك ونظر بعينك لوعتها تشبه لوعتك وانها تهتف وانا كان بالطرب ورجة فات دمعتك حتى نواك ضيع يمك منك والله قمرت تدور الافلاك بالعكس يا والينا بتشفي الزمان الفتاك ومن القبر ملينا يا تجري دموح مرضيعة وراضيعة دينا بتيدا فيحت اندفع بين جموح ما المفا ديعة وعلى نشرج عن فدا والسهم صعب عمد وعلى الشير عن فدا والسهم صعب عمد واجتع من الإخوة على الجاع ومن المصاب يا فرج دايما سامع وشتم سبع عيال جار وغيلال هذا والهضم ما ينحمل والشتان راح بخيا ليه والله برضا واقصد دار عنه زل برضا واقصد دار عنه زل بمن دال وبشد حاله لما يتنظل هالحال البتشيك وتبتشينا لما تنظلب هالحال بتشيك وتبتشينا يا شيب الخير الأعمال ومن القبر يا عزتي
الأمان قالك الوحش
يا عزتي والأمان
قالك الوحش
دمع ودمع دمع واللي عامة ما تنذبح بالدم صاح ويخفي محاها والصار ويضيد سمح كل حد راح وتلوم روحه كم جوار حجب كم جوار حجب ذاك من جرح والجراح طابت جروحه ينذب يحقع ليل ذباح جدك المهدي ودينا ينذي برحقة ليل ذبا جدك المهدي ودينا والمذبح كل مصباح ومن القبر معلمنا يا عزتي لهلك يا محجوب الحكم والحكام جرت عليهم وصلت لعد كسر العظم والآلام والذبح بهم فيجدك بشف الخصم والأكرام ممسوح أيديهم والله والعذب سلام ما بهم ما